الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به علينا وعليكم من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك الذي كله مشع بالعلم والنور، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور للمزيد من العمل المبرور. ثم أشكر الإخوة الفضلاء النبلاء في إدارة الشؤون الفنية على استضافتهم لنتدارس مع طلاب العلم، مرحبا بكم، في كتاب عظيم من كتب أئمة السنة، وهو كتاب لمعة الاعتقاد المعروف بكتاب الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. من لا يعرف الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله؟ يكفيه فخراً أنه أخذ العلم ودرس وحضر عند الشيخ عبد القادر الجيلاني والعلامة المحدث المفسر الحنبلي الكبير ابن الجوزي وأمثالهم من أعمدة الفقه الحنبلي ومن أعمدة الرواية والدراية، ويشهد في علو كعبه ورفعة مقامه مؤلفاته العلمية، فإن الرجل قد لا يشرف بمجرد التلمذة حتى يرفعه علمه. ومن أعظم مؤلفاته كتابه المغني الذي هو كاسمه مغني، لا سيما في مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفي من رام معرفة الآثار وأقوال أئمة الأمصار فإنه رحمه الله عمدة في هذا الباب. أما كتابه لمعة الاعتقاد فهو كتاب لطيف في بابه، أذكر الخارطة الذهنية لهذا الكتاب حتى نكون على ذكر من مفردات مسائله. فقد بدأ المصنف رحمه الله بالمقدمة وضمنها الثناء على الله تبارك وتعالى والتأكيد على أن الكتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بدأ بذكر المسائل، وأول ذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده جل في علاه وربوبيته وألوهيته، ثم عرج على المقصود من التأليف وهو باب الأسماء والصفات. وقد كان الإمام الموفق رحمه الله له صولات وجولات مع الأشاعرة الذين كانوا إما يؤولون ويعطلون وإما يفوضون، فكان له معهم صولات وجولات، ولذلك مؤلفاته الجزئية في مسائل العقيدة كان هذا أحد الأسباب. ذكر ما يتعلق في باب الأسماء والصفات وأنه مبني على البعد عن المحاذير الأربعة المعروفة كما سيأتي: التعطيل والتأويل والتشبيه والتمثيل. ثم ذكر رحمه الله أمثلة على وجه الاختصار للصفات، ثم ثنى في مسائله بمسألة القرآن، وتحدث وركز على قضيتين: أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأنه منه بدا وإليه يعود. ثم ثلث بمسألة القدر، وأن مبناه على المراتب الأربعة. ثم ذكر ضمنا أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا من تمام الإيمان بالقدر كما سيأتي. ثم ذكر بعد ذلك من المسائل الرسل، ولا سيما خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وركز على أمرين: الأول أنه خاتم المرسلين، والثاني وجوب اتباعه وتصديقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عرج على مسائل الإيمان باليوم الآخر، فذكر منها البعث، الحساب، الميزان، الحوض، الصراط، الجنة والنار. فذكر هذه المسائل الستة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وليست للحصر كما سيأتي. ثم ذكر أهمية السير على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وضمنا ذكر وجوب محبتهم والكف عما شجر بينهم وبيان أفضليتهم. ثم ختم الرسالة بمسألة الولاء والبراء، موالاة المؤمنين ومعاداة أعداء الله في الدين من المشركين والمبتدعة، وركز في تحذير من أهل البدع في ذكر بعضهم مثل الخوارج، فذكر أصول أهل البدع والمعتزلة والرافضة والجهمية. ثم ختم الكتاب بأهمية التزام جماعة المسلمين. هذا خلاصة خارطة الكتاب. أتحدث عن بعض مزايا هذا الكتاب. أولاً، هو يعتبر بالنسبة للكتب العقدية من الكتب المختصرة الواضحة، فيصح أن نجعله كتاباً أولياً في تدريسنا وفي مدارستنا، سواء مع أنفسنا أو في مساجدنا أو في بيوتاتنا. ثانياً، تميز الكتاب بسهولة العبارة ووضوح الدلالة، ولذلك أكثر من شرحه لم يعلق عليه تعليقاً يحتاج إلى شرح كبير. ثالثاً، من مزايا هذا الكتاب أنه يسير من ألفه إلى يائه وفق فهم سلف الأمة، لن تجد فيه قيل وقالوا وقلنا وقلتم. اليوم قبل أن أتيكم كنت أقرأ مسألة في كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تخيلوا معي مررت على 90 صفحة، ما مر علي آية واحدة. 90 صفحة في الاعتقاد ما مر علي آية واحدة، اللهم إلا آيتين أتى بهما للاستشهاد اللغوي. تخيلوا البون الشاسع بين طريقة السلف قال الله قال الرسول، وبين طريقة الخلف قلنا وقلتم. أيضا مما تميز به الكتاب، علاوة على كونه على طريقة السلف في إثبات الصفات وسلامته من علم الكلام، فيه ردود مختصرة على أصول أهل البدع، وهذا هو الذي يحتاجه الإنسان في باب التأصيل العلمي، أن يعرف أصول أهل البدع والرد عليهم. أما الملاحظات على الكتاب فالحقيقة أن بعض الناس ذكر بعض الملاحظات ولكنها في نظر القاصر ليست بملاحظات، فقال بعضهم أن الكتاب فيه اختصار شديد. هذا الكلام إنما قاله من قاله لأنه لم يطلع على الواقع المؤلف، وهذا خطأ كبير. مثل ما نقول من الخطأ الكبير أن تفسر كلام الله ورسوله بواقعك وبعرفك، من الخطأ البين أن تفسر كتابا بحسب عرفك، فأنت تقول لماذا الكتاب اختصر على مسألة كيت وكيت، لماذا الطحاوي ذكر مسألة كيت وكيت، لماذا ابن قدامة ذكر مسألة كيت وكيت وهناك مسائل أهم في نظرك مثلا. هذا يسمى تحكيم المؤلف إلى زمان المحكم، وهذا خطأ ما يجوز يا إخوان، كما لا يجوز أن تحاكم شرعا إنسانا قد مضى وأفضى إلى ما قدم، لا يجوز أن تحكم مؤلفاته بحسب عرفك الجاري. وهذه قضية مهمة أحببت أن أنبه عليها، لأن بعض المنتسبين إلى العلم اليوم يعمدون إلى بعض العلماء فيحاكمونهم بحسب عرفه وبحسب أحواله. فالاختصار الشديد الموجود ميزة قصدها المصنف رحمه الله، وذكر بعضهم من الملاحظات عدم الترتيب والتداخل في بعض المسائل، لكن في نظري أنه مشى ترتيبا منطقيا كما سيأتي، حيث سنبين وجه المناسبة في الانتقال من مسألة إلى أخرى. أيضا ذكر بعضهم من المؤاخذات عدم وجود الرد التفصيلي. طيب سؤال، هل الكتاب مؤلف في الرد على أهل البدع؟ الجواب لا. لو قرأت كتابه ذم السماع لوجدت فيه رد مفصل على أهل البدع فيما ذهبوا إليه، لكن هذا كتاب مختصر. أيضا ذكر بعضهم أن في الكتاب عبارات موهمة، وفي نظر القاصر مع أني ولله الحمد والمنة درسته مرات مع مشايخ ودرسته كرات مع إخواني وزملائي وطلابي، ما وجدت فيه عبارات موهمة. يقول بعضهم لماذا يذكر المجاز؟ طيب أنت ما تستطيع تلزم الناس، لأن الإمام ابن قدامة رحمه الله كما هو منصوص كلامه في روضة الناظر يرى أن المجاز الذي يثبته هو وأمثاله هو الكناية والتشبيه والاستعارة، وهذا المعنى لا ينكره أحد، إنما المنكر أن يكون المجاز قسيما للحقيقة، وهذه مسألة أخرى فينبغي التنبه إليه. من الملاحظات على الإمام مما ذكره بعض من تكلم في الكتاب أنه ينحى نحو التفويض، وهذه والله أراها فرية من جانبين، فرية من جانب الأشاعرة المفوضة الذين يبحثون عن أي إمام يتمسكون به. طيب نقول لأمثال هؤلاء دعكم من كلامه المبهم الذي ظننتم أنه مثل فويل للمصلي، فلماذا تركتم الكلام الواضح البين في إثبات الصفات؟ هذا يدل أنكم أصحاب أهواء تتمسكون بما ترونه ممسكا وليس لكم بممسك. الصنف الثاني الذين لا يقدرون الأئمة قدرهم فيهجمون عليهم بأدنى زلة ليس الكلام على مرامهم ولا على ألفاظ زمانهم، فماذا يفعلون؟ يهجمون. وهذه والله شنشنة يراد من ورائه تشويه صورة علماء المسلمين، فإذا لم يبقى عالم فمن يتخذ الناس رؤوسا إلا جهالا ضلالا، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي في ضمن كلامي في ضمن الشرح ما يبين أن الإمام بريء من التفويض، لكن هنا أنقل بعض عبارات السلف، فهل يجوز لأحد أن يقول إن السلف كانوا مفوضة؟ كلنا نعلم أنه قد ورد عن عدد من السلف مثل الزهري وغير الزهري عبارة أمروها كما جاءت، هل يعقل أن عالما مثل الزهري يقصد بكلمة أمروها كما جاءت يعني التفويض؟ أيضا جاء عن غير الزهري أنه قال لا يتوهم ولا يقال كيف. طيب هل معنى هذا أن السلف الذين قالوا أمروها كما جاءت لا يتوهم ولا يقال كيف أنهم فوضوا؟ هذا لا يقوله إلا من لم يعرف كلامهم. وهكذا جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يقولون أمروها بلا كيف. طيب أمروها بلا كيف ليس تفويضا، أمروها بلا كيف ليس تفويضا، بل هو عين إثبات المعنى وتفويض كيفية وقوع الفعل أو الصفة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه يا إخوان وأنتم مشايخ فضلاء وأئمة نجباء ومؤذنون نبلاء تفهمون أن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وما من فعل خاطبنا الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصف مضاف أضافه الله إلى نفسه أو أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذات المقدسة إلا وهو باللسان العربي المبين. ما خاطبنا بطلاسم ولا برموز ولا بأبجد هوز حطي كلما، وإنما خاطبنا بلسان عربي مبين. إذا كان الأمر كذلك فالمعنى شيء والكيف شيء آخر. هؤلاء الذين يزعمون التفويض ما فهموا هذا، زعموا التلازم بين المعنى والكيف، وهذه في حد ذاتها جهالة مركبة. فإن أي إنسان تسأله ما معنى فعل، في إنسان ما يفهم معنى فعل؟ هل يوجد إنسان لا يفهم معنى خلق؟ هل يوجد إنسان لا يفهم ما معنى علم؟ ما معنى رحم؟ كل إنسان يفهم هذه الأفعال، فإذا سمع فعل، خلق، بنى، رزق، علم، رحم، هدى، يفهم المعنى مباشرة وسيترجمه بالمراد في القريب بالعربية أو بالمراد في البعيد بغير العربية، لأنه يفهم المعنى مباشرة. لو قلت له ما معنى علم، إن كان يعرف الفارسية يقول علم داشت، إذن هو فهم المعنى لذلك فسره، ولو يعرف الإنجليزية سيفسر. وهكذا لو سألنا أي إنسان يعرف العربية ما معنى علم، ما معنى الرحمة، ما معنى الكرم، ما معنى القدرة، ما معنى؟ كل إنسان يفهم المعنى. لماذا؟ لأن المعنى ليس متوقفا على الكيف، المعنى متوقف على اللفظ. هل اللفظ عربي فنفهمه، لكن لو جاء واحد وسألنا ججمج لي خان مش معناته، أتحداكم تقولون معنى. ليه؟ لأنه ما هو من لغتكم. المسألة سهلة. إذن المعنى متعلق بالمبنى، متعلق باللفظ، ليس متعلقا بالكيف، ليس متعلقا بشيء آخر. متى يأتي كيف؟ الآن أنا لو سألت أي إنسان وقلت له ما معنى جاء، سيقول أتى بالعربية. ما معنى جاء؟ كم بالإنجليزية. ما معنى جاء؟ آمد بالفارسية. ما معنى جاء؟ يترجم بجميع لغات العالم. لكن لو أقول له جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف جاء جبريل؟ هكذا ولا هكذا برقا ولا بجناحين ولا بستمائة جناح ولا كيف جاء؟ لن نعرف. لماذا لا نعرف؟ مو لأن ما نفهم معنى جاء. الذي يقول ما نفهم معنى جاء هذا حقه أن يسجن وأن يلجم لسانه، لأن الله خاطبنا بما نفهم. لكن لماذا لا نفهم كيف جاء جبريل؟ لأن الكيف متعلق بذات الفاعل ومتعلق بذات الموصوف. فالكيف إذن لما يأتي السلف ويقول أمروها كما جاءت، ما يعنون أن المعنى ما نفهمه، يقصدون كما جاءت أي لا تخوضوا في كيفية فعل الرب، في كيفية وصف الرب. فلو سألك إنسان وقال أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، رفع سمكها فسواها، لو قال لك قائل كيف بنى الله السماء؟ جاب طوب، جاب اسمنت، جاب مسطرة، ما يقول عاقل هذا الكلام، لا يقول عاقل هذا الكلام، وإنما إما أن يقول بما جاء في القرآن أو يسكت. لكن هو يفهم معنى بنى. ما في إنسان ما يفهم معنى بنى. إذن الفعل نفهمه، كيفية الفعل متعلق بالفاعل لا نفهم. فهذه المسألة إذا فهمناها نفهم أن كلام الإمام ابن قدامة وتنزيله على أنه يريد التفويض هذا من أبطل ما يكون. ومما يدل على ذلك الذي يريد أن يدندن حول هذه المسألة، نقول له اسمع، انظر إلى مؤلفاته الأخرى. فهو في كتابه البرهان في مسألة القرآن، لماذا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ إذن فهم المعنى. في كتابه مسألة العلو، لماذا يثبت معاني الصفات؟ في كتابه ذم التأويل، لماذا يثبت الصفات؟ في كتابه تحريم النظر، لماذا يثبت الصفات، معاني الصفات؟ ولذلك عبارته رحمه الله له عبارة جميلة منقولة عن السلف، يقول نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير وبما تعرفه العامة والخاصة. إذن نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير وبما تعرفه العامة والخاصة. إذن معناه أن العامة والخاصة يفهمون المعنى. ليه العامة والخاصة يفهمون المعنى؟ لأن آيات وأحاديث الصفات والتوحيد من أجلى ما يكون عند الله، عند المؤمنين العاقلين المدركين عن الله عز وجل. أجلى شيء، أوضح شيء، ما يحتاج إلى بيان، ما جاء عن الله عز وجل في ذاته المقدسة. لذلك كان أعظم سورة في القرآن سورة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، وفيها الصفات الفاتحة. وأعظم آية آية الكرسي. إذن نحن نقول كما قال ابن قدامة رحمه الله، يقول اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله. ترك تأويله
يعني تأويلات الجهمية، تأويلات المبتدعة. وقال في كتابه تحريم النظر هذه الألفاظ الواردة في الصفات، ثم قال قد علمنا أن لها معنى في الجملة. يقول علمنا أن لها معنى في الجملة، شلون أنت تقول ما يفوض المعنى؟ هو ما يفوض المعنى، هو يفوض الكيف. وقال رحمه الله أيضا في رده على ابن عقيل، وابن عقيل من المفوضة في أحد أطواره، يقول ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. إذن هو يفهم الظاهر بس ما يأوله حتى بتأويل يخالف الظاهر. وقال في ذم التأويل ومذهب السلف، ثم قال ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها. هذا بعض كلام الإمام، وأما ما سطره رحمه الله في كتابه هذا فسنأتي عليه بالتفصيل، وأنه ليس لأحد ممسك ولا شيء في باب التفويض، والحمد لله. وبسم الله على بركة الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، اتباع لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا نبلغه صفة ولا تبلغه صفة الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الآذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: أخبرني عن مقالتك هذه، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: إني أقول قد علموه. قال: فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضراً: ألا وسع الله، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
خلص الفصل.
فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار: غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله تبارك وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا ونحوه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج.
يعني كما سمعتم بدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب المبارك بالثناء على الله تبارك وتعالى، وذكر وضمن الافتتاحية ذكر بعض خصائص الرب تبارك وتعالى، وأنه جل في علاه المحمود. والمحمود قد يكون محموداً لذاته العظيمة، وقد يكون محموداً لصفاته المكتسبة. الله تبارك وتعالى محمود لغنى، محمود لكمال ذاته وأسمائه وجلال أسمائه وجمال صفاته. أما غيره فهو محمود لما اكتسب من الخير، ومن جملة ذلك ومن ضمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد، فيحمده الخلائق لما اتصف به من الصفات الشريفة الكريمة. وهو سبحانه المعبود في كل زمان، وهذا هو أصل دعوة المرسلين، وهو الذي من أجله خلق الله جل وعلا الإنس والجن بل والسماوات والأراضي. فأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لمقصدين عظيمين. المقصد الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه غاية عملية، وهذه غاية إيش؟ عشان تشاركون، عشان ما أبغاكم تنامون. غاية إيش؟ عملية. طيب، الغاية العملية وردت في سورة الذاريات، فكأن المعنى ذرأناكم لتعبدوني، لأن معنى ليعبدون كما قال ابن عباس ليوحدوني. طبعا الياء محذوفة لمناسبة ختم الآيات بالنون، والكسرة علامة الحذف وليس إعرابا، لأنكم تعلمون أن الأفعال الخمسة يعبدون تعبدون نونهما مفتوح، لكن هنا في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني بالكسر، لأن الكسرة ليست إعراب، كسرة علامة الحذف. إذن هذه الغاية العملية من وجودنا، إذن هي متعلقة بالمعبود بحق، والغاية العلمية من وجودنا جاءت في سورة الطلاق، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. لتعلموا، هذا يسمى لام إيش الغاية؟ ما الغاية العلمية من وجودنا؟ لنعلم أن الله موصوف بالكمالات والجمالات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. الغاية العلمية جاءت في سورة الطلاق، شيخ عدنان، الغاية العلمية جاءت في سورة الطلاق، لأن الله جل وعلا مطلق لا يمكن حده بحد مهما أوتيت من علم، فلتعلموا شيئا من كمالات الله جل وعلا. أما الكمال المطلق لا يمكن لأحد أن يعلم، لا يمكن لأحد أن يحيط به علمه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ومعلوم أن سورة الذاريات مكية، وسورة الطلاق مدنية. وقدم في الذكر تنزيلا وفي الذكر ترتيبا الغاية العملية على الغاية العلمية، لأن العمل مقصود لذاته وأما العلم وسيلة، فالغايات مقدمة على وسائلها، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة وسيلة العبادة سابقة على العبادة، فلولا وصله ووصله ما أمكننا أن نعبده، لكنها أخرت لأنها ليست غاية، الغاية هي العبادة، فإذا أخرت الغاية العلمية إنزالا وذكرا لأن المقصود العمل. المتكلمون مع الأسف الشديد غروا واغتروا بعلومهم فظنوا التوحيد غاية علمية فقط، أن تعرف أن الله واحد أنت موحد خلاص، وغابوا عن هذا الأمر العظيم، ولذلك ظلوا في باب العباد. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا كلام عظيم، لأن بعض الناس يقرأ هذه الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، لا ينتبه أن المقصود من الآية بدلالة السياق ودلالة السباق ودلالة اللحاق أن المقصود هو ما ذكره المصنف هنا، لا يخلو من علمه مكان. إذن هي معية علم وليست معية الذات، فالذات العلية فوق المخلوقات الدنية، فوق الذات الأبدية، فوق الموجودات الفانية الوقتية. قال لا يخلو من علمه مكان، سواء كان في سرك أو على لسانك، يعلم السر وأخفى، ولا يشغله شأن عن شأن، شأن عن شأن، أي لا يشغله شيء عن شيء. ومثال ذلك، مثال ذلك ما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف يحاسب ربنا عباده وهو واحد وهم جميع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كما يرزقهم وهو واحد وهو جميع. فالله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، كل يوم هو في شأن. قال بعض المفسرين: كل يوم هو في شأن، يعني كل لحظة هو في شأن جل في علاه. ولذلك يفهم النداءات على مختلف اللغات وتنوع الحاجات، ولا تختلط عليه المرادات جل في علاه. قال: جل عن الأشباه والأنداد. جل من ألفاظ التثنية، من ألفاظ الثناء على الله جل وعلا. تقول: قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال الله سبحانه، قال الله جل وعز، قال الله جل وعلا، قال الله جل في علاه. وهنا أحث نفسي وإياكم: كما أنكم لا تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتصلون عليه، لا تذكر اسما من أسماء الله عز وجل إلا وتلحقونه بالثناء. من المعيب أن يقول طالب العلم: قال الله فقط. قل: قال الله تعالى، قال الله سبحانه. ما الذي ينقصك؟ من أحق بالثناء؟ ها؟ الله، بدلالة الحديث: لا أحد أحب إليه الثناء من الله جل وعلا، فهو أهل الثناء والمجد. لماذا تبخل بلسانك من الثناء على الله تبارك وتعالى إذا جاء اسمه؟ قال: جل عن الأشباه والأنداد. طبعا الله سبحانه وتعالى موصوف بالجلال، ذو الجلال والإكرام، كما قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فلما ذي نفسه بالجلال علمنا أنه موصوف بالعظمة. جل عن الأشباه والأنداد. الأشباه جمع شبه، الأشباه جمع شبه، والشبه هو بمعنى المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأنداد جمع ند، جمع ند، لكن الند أيهما أعم، الشبه ولا الند؟ الشبه أعم، لأن الشبيه قد يكون من الجنس وقد يكون من غير الجنس، أما الند فلا يكون إلا من الجنس. فالله جل وعلا لا مثل له من أي الأجناس، ولا ند له، لأنه في جنسه واحد جل في علاه، فالخالق واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فالموجود موجودان، وجود الرب تبارك وتعالى الأزلي الأبدي وهو الواحد، ووجود الموجودات المحدثة وهي متعددة. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. صاحبة يعني الزوجة، ولكنها أعم من الزوجة، كلمة الصاحبة أعم من كلمة الزوجة. فالصاحبة يمكن أن تكون التالي المبالغة، فيكون المقصود عن مطلق الصحبة، فهو جل وعلا لا يستوحش ليتخذ صاحبة وزوجة، وليس هو سبحانه وتعالى محتاج إلى نقائص الصفات كشهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة النفس ونحو ذلك، فهو سبحانه وتعالى متعال عن هذه الأوصاف الدنية. ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ بالذال المعجمة بمعنى أنه تجاوزهم ومشى عليهم ولزمهم حكمه تبارك وتعالى في جميع العباد. والمقصود بالحكم هنا الحكم القدري، المقصود بالحكم هنا الحكم القدري، لأن الحكم الشرعي نحن نرى أن بعض الناس يشرك، بعض الناس يلحد، بعض الناس يكفر، ونفذ حكمه في جميع العباد. ثم قال لا تمثله العقول بالتفكير. ليه؟ لأن العقول قاصرة، العقول قاصرة، لا تستطيع أن تمثل شيئا في ذهنك، لا تستطيع أنت ولا أي صاحب عقل أن يمثل شيئا في ذهنه ما لم يكن الشيء مرئيا مشاهدا. فإن كان مرئيا مشاهدا ربما يمكن للعقل أن يحيط به ويمكن للعقل لا يحيط به. فمثلا السماء مرئي ومشاهد، لكن العقول وتشبيهات العقول قاصرة عن الإحاطة بها، ويمكن أن يكون الشيء ليس مرئيا لكن له مثل، فيمكن للعقول أن تشبهه قياسا على المثل، ويمكن للشيء أن لا يكون له مثل وأن لا يكون مرئيا محاطا به لكن جاء الخبر بوصفه، فإذا انعدم الخبر كانت العقول كليلة عن الإحاطة وعن التمثيل وعن التفكر في الذات العلي. ولهذا كان من الكلمات العظيمة المأثورة عن أهل العلم لا تفكروا في ذات الله جل وعلا، وتفكروا في آلاء الله تبارك وتعالى وفي أفعال الله تبارك وتعالى. قال ولا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فرق بين العقول وبين القلوب. العقول هي عملية قياسية عقلية، فتقول عقلت كذا بكذا. لو قال لك قال من أين علمت أن واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ تقول بعقلي. فهذه تسمى عملية عقلية. أما ما يكون من الشعوريات فهي من خصائص النفس ومن خصائص القلب ومن خصائص الصدر، ولذلك لا بد من التنبه أن هناك بابان مغلقان فيما يتعلق بالله جل وعلا. الباب الأول أنه سبحانه فوق العقول، فلا تستطيع العقول أن تقيسه على شيء أو أن يقيس شيئا به. ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وش معنى الأمثال؟ الأمثال جمع مثل، هي الأقيسة العقلية، أي فلا تضربوا لله القياسات العقلية. الباب الثاني باب الشعوريات، وهو باب الخيال. أيهما أوسع؟ باب الخيال أوسع من باب العقل، فالخيالات تتخيل ما لا حقيقة لها، فربما أن الإنسان يتخيل شيئا لا يمكن وجوده أصلا، وربما أن العقل أن النفس تتصور أشياء تركيبا نفسيا ليس لها وجود. ولذلك أغلق المصنف هذين البابين فقال لا تمثله العقول ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فالله جل وعلا فوق القياسات، والله سبحانه وتعالى فوق التصورات النفسية، فوق التصويرات الشعورية. وهنا أجد نفسي مضطرا أن أنبه على أمر، وهو أن سبب ضلال الفرق جميعا يرجع إلى ثلاثة. جميع الفرق بلا استثناء، ما سبب ضلالها؟ سبب ضلالها أحد هذه الثلاث أو اثنين منها أو كلها، مركب منها. السبب الأول ظنهم أن باب الإيمان عقلي كما هو أصل المعتزلة ومن وافقهم، فصاروا يقدمون معقولاتهم على مروياتنا، فأصل الضلالة اعتقاد أن مسائل الإيمان الستة، وأن مسائل التوحيد عقليات معقولة، وهذا خطأ عظيم يا إخوان. مسائل الغيب، مسائل الإيمان، مسائل الغيبية، يؤمنون بالغيب. إذ لو كانت ممكنة الدرك، ممكن للعقول أن تحيط به، ما كان غيبا. ما هو الغيب؟ الغيب هو الذي لا يمكن للعقول أن تدركه، لولا أنه جاءنا الخبر بأنه كان هناك نبي اسمه نوح ركب السفينة، ما يمكن للعقول أن تدرك أنه كان هناك نبي اسمه نوح وركب السفينة، لأن الغيب لا يمكن للعقول أن تتخيله ولا أن تدركه. لولا أن الخبر جاءنا أن البحار تسجر، كيف تسجر؟ العقول ما تستطيع أن تعرف. السبب الثاني من أسباب الخلاف تقديم الذوقيات على المرويات، تقديم الذوقيات، الذوق والوجد والشعور. أنا أحس، الأول قال أنا أرى وأنا أظن، الثاني يقول أنا أحس، أنا أشوف، قلبي يقول لي، الأول يقول عقلي يقول، الثاني يقول قلبي يقول. وهذا عمدة ضلال المتصوفة، عمدة ضلال المتصوفة هو تقديم الذوقيات على المرويات. حتى قال أبو حامد الغزالي لما نظر إلى طريقة المتكلمين ونظر إلى الأدلة المروية عن سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه، ماذا قال؟ قال: والناظر إلى الأدلة النقلية لا يتوصل إلى اليقين، والناظر إلى الأدلة العقلية لا يتوصل إلى يقين، فلم يبقى إلا الذوق والوجد. لا إله إلا الله، كلام خطير. وذلك لا تستغرب بعد ذلك لما أنت، هذه قاعدة عندهم، بعدين يقول لك حدثني قلبي عن ربي، لا تستغرب. ليش تستغرب؟ لما يجي واحد يقول لك إن القياسات العقلية أصل في باب الإيمان، ما تستغرب أنت أنه يؤول، أنه يحرف الآيات، يعطل الآيات، لأن الأصل عنده عقل، فيجعل عقله حاكماً على كلام ربي وكلام نبي، فما حكم عقله بالصواب قال به، وما حكم عقله بالخطأ رده بأسوأ جواب. وهكذا الآخر يقول: هذه ظواهر نصية يلزمكم، أما نحن فذوقياتنا هي المقدمة. فحينئذ لا تستغرب إذا قال لك شخص حدثني قلبي عن ربه، إن عنده أصل أن الذوق مقدم على العقل وعلى الكتاب والسنة. السبب الثالث من أسباب الضلال في الأمة تقديم الفهوم للنصوص على فهم سلف الأمة. هذول الناس ما قالوا نقدم العقل ولا قالوا نقدم الذوق، لكن هجموا على النصوص ففهموا منها أشياء لم يفهمها السلف الصالح، فوقعوا في الضلال المبين. وأصل من يتزعم السبب الأول المعتزلة والجهمية، وأصل من يتزعم الباب الثاني ابن سبع الروافض والصوفية الباطنية، وأصل من يتزعم السبب الثالث الخوارج. وهذه المسائل إذا أدركتها تعرف أسباب الضلال في باب الاعتقاد. هذه هي أسباب الضلال في باب الاعتقاد. ما لا يقص عليك أحد يقول لك ترى أسباب الضلال كما يقول ابن رشد الفيلسوف، يقول أسباب الضلال اختلاف الأدلة. لا يا مسكين، لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما كلام الله ما في تعارض. أنا أسألكم سؤال، لو أن سائلا سألكم من الكفار هل بين كلام الله وآيات الله تضاد، إيش تقولون؟ قطعا أبدا لا يوجد. لو سألكم ملحد ونصراني يهودي قال هل في أحاديث رسولكم بينها تضاد، تقولون أبدا. طيب هل بين كلام الله والرسول تضاد، تقولون أبدا. ليه؟ لأنكم ولله الحمد احمدوا الله على هذه النعمة، تربيتم على شيء اسمه تعظيم النص، تبجيل النص. أنتم تقولون لعقولكم قفي يا عقل، ما دام جاءني عن الله ورسوله لا أقدمك. العقل يقول هذا أبوك يأمرك، أنت تقول لا، الأمر أمر الله ورسوله. لذلك يوم يأتي الدجال لماذا الناس يتبعون؟ أكثر من يتبع من أهل البدع والضلال، حتى جاء في الروايات أن أكثر من ثلثي الأمة ترتد. ليه؟ لأنهم أهل البدع وأهواء، قدمون عقلياتهم ذوقياتهم، والدجال إيش معه؟ عقليات وذوقيات. عقليات شلون؟ يقول له الرجل أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك، فيمثل له الشياطين على شكل أبوه وأمه، يقول يا ولدي هذا ربك آمن به. هو ما عنده نقل، ما عنده نقل، النقل يقول إنكم لن تروا ربكم، لكن العقل يقول ها أبوي يقول لي، أمي تقول لي، أحيا أبوي أحيا أمي، فيقدم العقل. الشعوريات الذوقيات، يمر على العربي فيقول أرأيت لو أحييت لك إبلك أتؤمن به، فيقول نعم، ذوقيات، شيء يوافق قلبه ونفسه، فيمثل له الشياطين إبلا كإبله أسمن ما تكون فيتبعه. لذلك يا إخوان نحمد الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما معنى ليس كمثله شيء؟ أين اللغويون أساتذة اللغة؟ نبغى نسألهم سؤال. الكاف للتشبيه والمثل للتشبيه، صح ولا لا؟ طيب كيف توارد الاثنان على بعض؟ عند اللغويين قاعدة أنه إذا توارد اثنان بمعنى واحد يقولون عن أحدهما زائد، لكن في القرآن يستحون يقولون زائد، يقولون صلة. صح يا شيخ عدنان؟ ما يقولون كذا؟ يقولون صلة. إذا قلت جاء زيد زيد، جاء زيد أبو، جاء زيد أبو أسلم، جاء خالد أبو سليمان، فهم يقولون خالد هذا فاعل وأبو سليمان بدل، تأكيد. فإذا ليس كمثله شيء، قالوا الكاف للتأكيد أي ليس مثله شيء، وهذا ليس بشيء. ولهذا رجح جمع من أهل العلم أن الكاف على بابه، لأن الكاف ليس له معنى آخر. الكاف المعنى الغالب عليه، حتى أن كثير منكم ربما لا يعرف له عملا آخر. الكاف العمل الغالب عليه إيش هو؟ التشبيه والتمثيل. زيد كعمر، الأسد ضار كالنمر، النبات له حياة كنماء الإنسان، فشبهته بالنماء بالكاف. إذن الكاف على بابه. المثل، المثل يأتي في لغة العرب بمعنى الكاف، ويأتي بمعنى العين والشخص والذات. إذن لما كان الكاف بمعناه التشبيه، إذن المثل ليس معناه التشبيه. إذن ما معنى ليس كمثله شيء؟ ليس كعينه شيء، ليس كذاته شيء. ولهذا قال بعض السلف ليس كهو شيء، شيل كلمة هو مكان إيش يعني الذات، ليس كذاته شيء. هذا من بلاغة القرآن. تعرفون بلاغة القرآن شيء عظيم مهما تفكرنا فيه. لما كان الخطاب مع المنافقين وأمرهم الله أن يؤمنوا كالمؤمنين، إيش قال لهم؟ قال لهم آمنوا كما آمن، جاب الكاف صح ولا لا؟ طيب لما كان الخطاب مع اليهود وهم ادعوا الإيمان، طلب منهم أن يؤمنوا مثل إيمان الصحابة، إيش قال لهم؟ فإن آمنتم ها
بمثل
ما آمنتم به. ليش ما قال كما آمنتم به؟ في بلاغة. شو البلاغة؟ الكاف للتشبيه والمثل للتشبيه. إذن ما الفرق بينهما إذا كان بمعنى التشبيه؟ إذا كان الكاف والمثل بمعنى التشبيه فالكاف في الكيفية والمثل في الكمية. عايشة حدانة وصلت؟ وصلت الحمد لله. ما وصلت؟ يعني لما تأتي تشبه شيء بشيء بالكاف فأنت تقصد الكيفية، فتقول تقول خالد كالأسد، أي في كيفية شجاعته. لكن إذا أردت الكمية فتقول إن هذا الشوال مثل هذا الشوال، أي هذا 50 كيلو وهذا 50 كيلو. أظن إن شاء الله وصلت. اليهود ادعوا الإيمان بالكيفية الصحيحة. إيش الكيفية الصحيحة؟ قالوا عندنا كتاب، نؤمن بالكتاب المنزل. ما قالوا عقولنا، ما قال فهومنا، لا قالوا عندنا كتاب نؤمن به. إذن المثلية عندهم الكيفية صحيحة، لكن المشكلة أن الكمية ناقصة. إيش الناقص؟ لابد أن يضيفوا إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. شوفتوا كيف؟ لكن المشكلة عند المنافقين، المشكلة عند المنافقين مو في الكمية، نفس الكمية هم يدعون صلاة صوم زكاة حج إلى آخر، المشكلة في الكيفية. إيش الكيفية؟ المشكلة لسانيا ليس قلبيا. فكان لابد من الإتيان بالكاف، ليس كمثله شيء. هذا رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة والمحرفة. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. الحسنى كما تعلمون مؤنث إيش؟ أحسن، مؤنث أحسن. والأسماء جمع تكسير فناسب الوصف بالتأنيث، وإلا فالاسم الواحد تقول هذا الاسم الأحسن بالتذكير. ما علامة الحسن وما علامة الأحسن؟ الكلمات 5 أنواع لا سادس لها في أي لغة من اللغات، في أي لغة من اللغات الكلمات 5 أنواع إنجليزية فارسية عربية. ما هي هذه الأنواع 5؟ كلمات، كلمات لا حسن فيها ولا قبح فيها، وهذا هو الأكثر. جدار، باب، شباك، كرسي، قلم، كل ما تنظر حولك لا حسن فيها ولا قبح، وهذا هو الأكثر الشائع. الثاني كلمات سيئة ويقابلها كلمات حسنة. كم صاروا؟ 3 أنواع صح؟ كلمات سيئة ويقابلها كلمات حسنة. القسم الرابع كلمات أسوأ من السيئة ويقابلها الأحسن. إذن اسم الله لابد أن يكون الأحسن، ما يصح أن يكون الحسن. شفت شلون؟ سنضرب مثلا واحدا فقط من أسماء الله عز وجل بالإجماع العليم، وهناك خلاف في العالم، والصواب أنه وصف ليس اسم. عالم، عليم اسم من أسماء الله صح، وكلنا نفهم أن عليم صيغة إيش؟ مبالغة، أي ذو علم. طيب الخالق، الخالق، لاحظ الآن، الخالق اسم فاعل، اسم الفاعل ما فيه مبالغة، فيه مبالغة؟ ما فيه مبالغة. وبإجماع الصرفيين اسم الفاعل ليس من صيغ المبالغة، القادر ليس من صيغ المبالغة، القدير من صيغ المبالغة. هل سألت نفسك يوما لما لما جاء في الأوصاف الكمال ذكر صيغ المبالغة؟ لأن اسم الله حسنى، ولما أتى بالأسماء التي هي فعال ذكر أسماءه على وزن اسم الفاعل بدون مبالغة. هل سألت نفسك هذا السؤال اليوم؟ شيخ طويل. يعني لما جاء الخلاق صيغة مبالغة، لما جاء المليك صيغة مبالغة، لكن مالك ما هي صيغة مبالغة، قادر ما هي صيغة مبالغة، لأن اسم الخالق واسم القادر لو جاء على صيغة المبالغة فقط لظن ظان أنه لا يقدر إلا بمبالغة، فلما جاء اسم الفاعل فقط علمنا أنه يقدر بأدنى فعل. هذه بلاغة ما يمكن تجدها إلا في كلام الله عز وجل. إذن من هنا نفهم أسماء الله الحسنى مؤنث أحسن، وعلامة الحسن أنها دالة على أحسن المعاني، فالخالق دال على أحسن المعاني بأدنى عبارة، والعليم دال على أحسن المعاني. وأيضا الأسماء الحسنى من شرط الإسمية ألا تكون جامدة، لأن الجامد لا معنى له أصلا، فخرج اسم المسعر وخرج اسم إيش؟ الدهر، ليس من أسماء الله عز وجل، هذا خبر، هذا خبر، إن الله هو المسعر القابض الباسط، هذا خبر. من شرط الاسم الأحسن أن يكون واردا على صيغة الخبرية غير مضاف ولا موصوف. فمثلا نعم النصير، ما يصير تقول نعمة من أسماء الله لأنها أضيفت إلى الله، لأن نعمة جامد ومضاف. ولا تقول خير الناصرين، خير من أسماء الله، غلط. ولا تقول أحسن الخالقين من أسماء الله، غلط، هذه صفة. أكرم الأكرمين صفة، الأكرم من أسماء الله. ولا تقول تبارك الله، تبارك الله اسم، خطأ، هذا مضاف، المضافات أوصاف. إذا فهمت هذا تعرف معنى الأسماء الحسنى. قال والصفات العلى، والعلى وصف تأنيث، وصف تأنيث، يجوز أن تقول والصفات العلى والصفات الأعلى، والعلى هو بمعنى الأعلى. زعم ابن حزم أن الله لا يذكر له كلمة الصفة، ليه؟ تعرفون أنه ظاهري شديد الظاهرية، قال ما ورد اسم الصفة. طبعا هذا خطأ من وجهين، الأول أن اسم الصفة ورد في صحيح البخاري، قال الرجل الذي كان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، قال ما الذي حملك على هذا؟ لما شكوه ماذا قال الرجل؟ قال فيها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. إذن هذا رد على ابن حزم من ناحية إيش؟ اللفظ، فكلمة الصفة جاءت. ثم أيضا من ناحية المعنى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا منفي ولا لا؟ منفي، سيق مساق النفي والسلب، فالله منزه عما يصفه به الواصفون. ثم قال وسلام على المرسلين، فعلمنا بدلالة مفهوم المخالفة التي، مفهوم المخالفة الذي هو حجة عندنا وعنده. حتى ابن حزم يرى مفهوم المخالفة حجة. طيب يا ابن حزم، إذا ترى مفهوم المخالفة حجة، إذن معنى هذا أن المرسلين إذا وصفوا يصح، كيف أنت تقول ما يصح أن نقول إن الله يوصف؟ ثم من ناحية اللغوية إن كلمة ذو، كلمة ذو دليل على وصف، فأنت تقول ذو مال أي موصوف بالمال، ذو خلق أي موصوف بالخلق، وقد جاء وصف ذو لربنا تبارك وتعالى في القرآن، على أن هناك تأويلا آخر صحيحا للآيات التي فيها ذو، ما هو؟ أن ذو بمعنى ذات، ذو بمعنى ذات، ذو الجلال والإكرام أي ذات الجلال والإكرام، ذات، لأن كلمة الذو في اللغة العربية بمعنى الذات. ثم قال المصنف رحمه الله: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وسيأتي إن شاء الله بيان ذكر ما يتعلق بالاستواء في ذكره لأحاديث أو آيات وأحاديث الصفة. ثم قال رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكم. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة أن علم الله عز وجل علم شمولي، علم شمولي كلي، خلافا لمن زعم أن علمه بالكليات فقط ولا يعلم الجزئيات، وتمسك بمثل قوله تعالى: ليعلم الذين آمنوا، ليعلم الذين صدقوا، وغاب عن ذهنه أو تغاب أن هنا ليعلم أي بمعنى ليرى ذلك واقعا أو يريكم ذلك واقعا، كما ورد عن السلف في تفسيرهم لمعاني هذه الآيات خلافا للخلف. فعلمه كلي وشمولي، كلي يعني للكليات وشمولي يعني للجزئيات. وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ولذلك قال جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. وإذا زعم زاعم ما مثل الملحد أو غيره أنه يفعل ما يشاء وأنه ليس لله عليه قهر وغلبة، قل له بسيطة: غير تاريخ ميلادك فقط، ها، أوجد نفسك في قرن بعد 100 سنة أو في قرن قبل 1000 سنة، يقول ما أستطيع، قل إذن أنت مقهور. قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما. لا شك أن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، كما في منصوص القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. الفاء في اللغة العربية كما لا يخفى على شريف علمكم إيش يفيد الفاء؟ الفاء دائما في جميع القرآن، سواء كانت سببية أو عاطفة مجردة، فإنها تفيد ترتيب ما بعد الفاء على ما قبل الفاء حتى لو لم تكن سببية. فأنت تقول: جاء زيد فعمر، فأنت تقصد بكلمة فعمر أن ترتيب عمر كان بعد زيد. إذن لما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، هي قاعدة كلية، انتهت القاعدة، انتهت القاعدة، لأن الفاء تفيد العطف. يعني معنى من معاني العطف في اللغة العربية إيش؟ ها، الاستئناف، لأن العطف يفيد إما عطف وصف على وصف أو جملة على جملة أو خبر على خبر أو إلى آخره. طيب الآن لما قال: فسأكتبها، من هنا قال بعض السلف: فسأكتبها للذين يتقون، قال: أي سأكتب له الرحمة التامة، الرحمة التامة يوم تدخل الجنة، الرحمة الكلية العظيمة يوم تدخل دار السلام. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله جل وعلا لا يحاط به أبدا، لا يحيط به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة النص وليست عصبية، حتى موسى عليه السلام وعيسى يقولان: اذهبا إلى غيري اذهبا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. إذا لا أحد يحيط بالله علما، لأن الإحاطة بالشيء يعني دركه، والله جل وعلا لا يمكن أن يحاط به ولا يحيطون به علما. كل ما يقوله الأنبياء والمرسلون إنما هو قول بشيء من الوحي أوحي إليه، قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. موصوف ربنا تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، فهو قال عن نفسه جل وعلا: ذو رحمة واسعة. إذن وصف نفسه بالرحمة الواسعة. ذو العزة، ذو انتقام، ذي انتقام. إذن وصف نفسه جل وعلا، وقال وهو السميع البصير. ومعلوم من حيث العربية أن الخبر وصف عن المخبر. الخبر إيش؟ وصف عن المخبر، سواء كان وصف فعل أو وصفا لازما. وصف فعل كقولك زيد قدم إلينا، فكلمة قدم إلينا، قدم إلينا في محل رفع خبر لزيد، لكن هذا الخبر وصف فعلي لزيد. لكن لما تقول زيد قادم إلينا، قادم خبر، لأن المصدر بمعنى الخبر بمعنى الفعل، فهو فعل وخبر، إذن هو بمعنى الوصف. كذلك لما تقول زيد عالم، فعالم صفة للخبر. فكل ما جاء في القرآن الكريم من الأخبار عن الله تبارك وتعالى فهي من باب الوصفية أو من باب الإسمية أو من باب الخبرية. ما الذي يحدد المعنى؟ السياق هو الذي يحدد المعنى. فأنت تعرف أنه لما قال وهو السميع البصير، أن السميع البصير اسمان، ولما قال السميع البصير قلت صفتان، لما قال السمع ويسمع قلت أوصاف، أوصاف فعل. إذن الرب تبارك وتعالى يوصف، ولهذا قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به. هذه كلية مطلقة لا استثناء لها، كلية مطبقة ليس فيها فرد واحد سالم. كل ما جاء من أوصاف الله تبارك وتعالى يوصف الله بها. ما تجي أنت بعدين تقول كيف قد جاء في القرآن ويمكرون ويمكر الله، تقول يوصف ويمكرون ويمكر الله، لا، تقول ما قاله ربك تبارك وتعالى. كون السامع أو كون القاصر العلم يظن أن ذلك نقص، فهذا راجع إليه، مو راجع إلى كلام ربك تبارك وتعالى ولا إلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما جاء في القرآن، ما الذي جاء في القرآن من حيث أوصاف الرب تبارك وتعالى؟ إما أسماء مضافة إضافة المضاف إليك أرحم الراحمين أحسن الخالقين، أو إضافة الخبرية، أو أفعال مضافة، ما في شيء ثالث. كل ما جاء في القرآن، ما الذي جاء في القرآن عن الله عز وجل؟ إما أسماء مضافة إضافة النحوية، أو إضافة بلاغية كإضافة الخبر إلى المخبر، أو إضافة صفة، أو إضافة فعل. إذن كل ما جاء في القرآن من الأفعال المضافة إلى الله ومن الأسماء المضافة إلى الله. لكن لا بد أن تنتبه أن المضافات إلى الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين. إذا حفظت هذا الضابط لا يشكل عليك شيء. المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، احفظوا هذا الضابط يا مشايخنا الكرام. انظر إلى المضاف واقطعه عن الإضافة. يعني مثلا لما تأتي أنت تقول علم الله، اقطع العلم عن الإضافة، علم. قدرة الله، اقطع القدرة عن الإضافة، قدرة. بيت الله، اقطع المضاف عن المضاف إليه، بيت. رسول الله، اقطع المضاف عن المضاف إليه، رسول. إذا قطعته عن الإضافة تنظر هل المضاف بعد قطعه عن الإضافة له ذات يمكن أن تشير إليه؟ هل المضاف إليه بعد قطعه عن الإضافة له ذات يمكن أن تشير إليه؟ فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، كعبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله، الذين لا يفرقون يقع عندهم الإشكال. أما إذا قطعته عن الإضافة لا يمكنك أن تشير إليه، فلو قال لك قائل يد الله، اقطع على الإضافة، ما تستطيع أن تشير إلى شيء تقول هذا يد الله. علم الله، ما يمكن تشير إلى شيء تقول هذا علم الله، وإنما تقول القرآن فيه علم الله وليس هو علم الله. إذن معنى هذا أن الذي لا يمكن أن تشير إليه فهو من باب إضافة الصفة فتثبته. هذا لا يشكل عليك، لا يشكل عليك إلا في شيء واحد. ما هو هذا الشيء الذي قد يشكل على بعضك؟ المصدر إذا أضيف، المصدر إذا أضيف قد يشكل على بعض طلبة العلم. كيف يشكل عليك؟ لأن المصدر أمر يأمر أمرا، ما هو المصدر؟ أمر. إذا أضيف الأمر إلى الله جل وعلا، أمر الله، ما يجوز لك أن تقول إن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ولا يجوز لك أن تقول إن هذا من باب إضافة التشريف. لماذا؟ لأن المصدر في نفسه يحمل معنيين عندما يضاف إلى الله. يحمل معنى الفعل، أمر الله، فهذا من باب إضافة الصفة، ويحمل معنى مفعول الفعل، مفعول الفعل أمر الله، أي المأمور الذي أمر الله به. وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن قدرا مقدورا يعني شيء واقعي، فالمقصود هنا بأمر الله قدرا مقدورا يعني المفعولات. إذن انتبه للمصدر إذا أضيف، قد يراد به فعل الرب فهو إضافة الصفة، قد يراد به مفعول الرب فهو إضافة التشريف. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة كلية من علامات أهل السنة والجماعة، أن باب الأسماء والصفات كغيره من الأبواب باب توقيفي، باب إيش؟ توقيف، موقوف على النص. شيخ عدنان، ما هو لون السماء الخامسة؟ ما لون السماء الخامسة؟ إيش لونها؟ إيه؟ طبعا ما تدري ولا أنا أدري، في أحد منكم يدري؟ جاء في الإسرائيليات تسمية ألوان، توصيف ألوان السماوات، لكنه حديث الموضوع، الصواب أنه من الإسرائيليات. طيب ما دمنا لا نعلم وصف السماء الثانية والثالثة والرابعة لأنه غيب، فكيف يمكننا أن ندخل في أوصاف ربنا تبارك وتعالى وهو أجل من المخلوقات بعقولنا؟ كيف؟ لا يمكن. فكل ما تقوله العقول بقياساتها المنطقية وقياساتها العقلية، وكل ما تقوله الأذواق برياضاتها النفسية فهي توهمات وهي مجرد ظنون وتخمينات. والله يا إخوة، الذي يحترم عقله لا يمكن أن يقحمه في الغيبيات، الذي يحترم شعوره لا يمكن أن يقحمه في الغيبيات. يقول يا عقل ليس هذا عشك فادرجي، يقول يا نفس ليس هذا عشك فادرجي. يقف كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلى العين وعلى الرأس. ما عندنا هذه أحاديث أحاد، هذه كذا هذه كذا، ما عندنا هذا الكلام. انتبه شيخ عادل، في بعض الناس إيش يقول لك؟ يقول لك إن النقليات حتى تصبح عدلة وبراهين لابد من إثباتها بعشر مقدمات، كما يقوله الرازي في أساس التقديس. كم مقدمة؟ 10 مقدمات، وكل مقدمة منها ظنية الثبوت. فخلصنا من هذا أن الأدلة النقلية من القرآن والسنة كلها ظنية الدلالة. بس قاعدة واحدة نسف كل القرآن والسنة. القرآن والسنة المتواترة عندهم ظنية الدلالة. وش القطعية الدلالة عندكم يا جماعة؟ بهرتونا بهالكلام الفخم الكبير هذا أساس التقديس هذا. قالوا قطعية الدلالة براهين عقلية. ما هي هذه البراهين العقلية يا جماعة؟ لا إله إلا الله. والله يا إخوة، اليوم أنا كنت أقرأ قبل ما أتيكم، كنت أقرأ كما ذكرت لكم في كتاب شرح الأصول الخمسة. يعني يلزم من كذا كذا، وإذا ثبت هذا لزم كذا، وإذا ثبت هذا لزم ذاك، وإذا ثبت هذا بعدين في النتيجة الرقم 11 خلص إلى شيء أن الله لا يوصف بشيء، وكله ظنون وتخمينات عقلية وتهوهمات فلسفية يسمونها براهين عقلية. هي مسألة مو بالتسميات. أنت إذا سميت الخنزير خروفا لن يصبح حلالا، أبدا لن يصبح حلالا. لو سميت الربا فائدة خدمة ما يصير حلال، صح ولا لا؟ لابد الإنسان يفكر في الأمر. مرة أذكر أن أحد القضاة، هذه قصة خارج الدرس، أحد القضاة كان يوم كنت أنا في الدكتوراه جاء إلى الحج وهو معه دكتوراه في الفلسفة، فجاء إلى الحج وجلست معه، فإذا بالرجل مسكين عنده شك في كل شيء، حتى يقول أنا جاي الحج ما أدري هذا الحج صحيح ولا لا من فلسفتي وعقلي. قلت له أنا بسألك سؤال. قال تفضل. قلت أنت تقولون البراهين العقلية قاطعة، فلماذا أنت في شك من أمري؟ قال هذه ما وجدت لها جواب. قلت له أنا أعطيك الجواب. قال يقول. قلت له ما هي البراهين العقلية القاطعة عندكم؟ قال المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، النتيجة. فإذا كانت المقدمة الأولى كلية كبرى والثانية كانت صغرى سالبة، النتيجة كذا. قلت له ممتاز، لكي تثبت الكلية الكبرى إيش تحتاج؟ قال أحتاج إلى أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. قلت إذن هي ظنية، ما صارت يقينية. مقدمتك الأولى ظنية، مقدمتك الثانية ظنية، النتيجة ظنية. بعدين هم يقولون هذه أدلة قاطعة دل عليها العقل. زين، دل عليها العقل؟ عقل من؟ عقل يهودي اللي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء؟ مو عنده عقل هو؟ عندهم عقول ولا ما عندهم؟ ولا مجانين؟ كلنا نقول عندهم عقول، ليس التكليف مرفوعا عنهم بدلالة العقول، عقل من؟ عقل النصراني الذي يقول الآب والابن وروح القدس ثلاثة في واحد؟ عقل من؟ ما عندهم عقول؟ لا، عندهم عقول، عندهم عقول وعندهم معقول وعندهم كتب. عقل الياباني الذي يصنع المصنوعات كما قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، في آخر النهار هو بنفسه رايح شاري صنم يجي يسجد له. عقل من؟ عقل ابن رشد الفيلسوف الذي يقول لا يوجد جنة ونار، كلها تخيلات أو تجهيلات. ولا عقل ابن الفارض الذي يقول لا وجود إلا وجود واحد، لا يوجد جنة ولا نار، فالرب عبد والعبد رب، ليست شعري من المعبد. عقل من يا جماعة؟ هذا وحده كاف في الرد على هؤلاء الصعاليك على الدين. أنا أسميهم صعاليك على الدين، ولا هم عقلاء، والله بعضهم عنده من العقل ما يتعجب منه الإنسان، لكنهم لصوص لما تكلموا في الدين ظلوا وأظلوا. كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى على الرأس والعين نقبل. عندنا من علامات أهل السنة أنهم لا يفرقون بين حديث وحديث، يقبلون كل الأحاديث. دخل الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهوي الحنظلي على جدنا الأمير بن طاهر، فقال له الأمير بن طاهر وعنده ناس من المعتزلة وعنده ناس يعني قصر الإمارة فيه أشكال وألوان من الناس، فأراد الأمير أن يبصر هؤلاء، فقال له يا إمام ما لهذه الصفات التي هذه الأحاديث التي ترغونها في الصفات؟ إيش قال له الإمام إسحاق؟ قال أصلح الله الأمير، الأحاديث التي نرويها في الصفات هم نفسهم الرواة الذين رووا لنا كيف الصلاة، كيف الصوم، كيف الزكاة، كيف الحج. إذا قبلنا هذا نقبل هذا. أما أنك أنت تجي وتقول أحاديث الآحاد يقبل في العبادات والمعاملات ولا يقبل في العقائد، معناته أنت عندك مشكلتك مو مع نفسك، مشكلتك مع الدين، أنت ما تعرف كيف تتأصل. قال من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وجب الإيمان به أنه وصف لله جل وعلا أو اسم للرب تبارك وتعالى أو يخبر به عن الله تبارك وتعالى، وتلقيه بالتسليم والقبول، وتلقيه بالتسليم والقبول يعني نقبل ونسلم بكل ما جاء عن الله ورسوله. قد يكون الشيء معقول المعنى لكن غير معقول الكيف. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا ما دام الشيء معقول المعنى غير معقول الكيف، إذن أمامنا خياران، إما أن نرده وهذا إلحاد. قال له هذه صعبة، لأن الله يقول وذروا الذين يلحدون في آيات. قالوا إذن لابد أن نعطله. كيف تعطلون؟ نؤوله، وسموا تأويلهم تعطيلا، هو تحريف. وناس شوية أحسن منهم قالوا لا، نقول ليس له معنى، نفوض. ما معنى بيده الملك؟ قال والله ما أدري. شنو ما تدري؟ خطبك الله بأي لغة؟ قال ما أدري. إذن نحن نقول نتلقى ما جاء عن الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسليم والقبول، تسليم الانقياد والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل. اكتب هنا بكلمة التأويل يعني تأويلات المبطلة، تأويلات المبطلين، مثل تأويلات الجهمية استوى بمعنى استولى، مثل تأويلات الجهمية بيده الملك أي بقدرته. والتشبيه والتمثيل، طبعا بين التشبيه والتمثيل عموم وخصوص، فكل مشبه ممثل وليس كل ممثل يكون مشبها. ولذلك جاء نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، وهذا أعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، يجب أن نثبت ألفاظ هذه الكلمات التي جاءت، ولا نأتي بألفاظ من عندنا توازيها أو نقول إنها في معانيها، فهذا تغيير لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك التعرض لمعناه، وترك التعرض لمعناه. ظن بعض الناس أن هذا الكلام فيه إجمال، والصواب أنه ما فيه إجمال. لماذا؟ لأنه هو يتكلم عن أي شيء، عن أي كلمات، عن الكلمات المضافة إلى الله ولا عن مطلق الكلمات؟ أجيب، الكلمات المضافة إلى الله جل وعلا، ومعلوم أن الكلمات المضافة إلى الله تبارك وتعالى له معنى وله كيف، له معنى وله كيف. المعنى مفهوم، لذلك قال وجب إثباته لفظا، والكيف لا يجوز التعرض له، لذلك قال وترك التعرض لمعناه، أي لمعنى الكيف. هذا ما في تأويل، مشكلتنا إحنا مو فاهمين العبارة. وترك التعرض لمعناه، الهاء ليس راجع إلى الألفاظ، راجع إلى الكيف. وترك التعرض لمعناه أي لمعنى الكيف. فلو قال لك قائل الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ مباشرة لا تتعرض للكيفية، تقول استواء معلوم، كل واحد يفهم معنى استوى كما قال السلف، علا وارتفع وقصد واستقر. كيف استوى؟ تقول لا أعلم. ولذلك جاء رجل إلى أحد السلف فقال له إن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال له هذا العالم الجليل، الآن نسيت هل هو أبو زرعة وغيره، قال دعك من هذا، أنا وأنت نتحدث في جبريل له 600 جناح، أخبرني كيف ركبت هذه الأجنحة 600؟ فقال الرجل لا أعلم. قال أنا وأنت لا نعلم كيف ركبت أجنحة جبريل، نحن نفهم معنى الجناح لكن ما نعرف الكيف، فنحن أعجز من أن ندرك كيف استوى. مسألة واضحة. ولذلك أورد الإمام كلام الإمام مالك في النهاية، استواء معلوم والكيف مجهول. قال رحمه الله ونرد علمه إلى قائله، علمه يعني علم الكيف، القائل هو الوحيد الذي يعلم كيف ذاته. من الذي يعلم كيفية ذات الله وكيفية صفات الله؟ الله وحده تبارك وتعالى، لا أحد سواه. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، فنحن ما دام ثبتت هذه الألفاظ نرويها كما جاءت. هم ما فهموا أن هذا يلزم منه التشبيه، ولا فهموا أن هذا يلزم منه التمثيل، ولا عطلوا ولا حرفوا، إذن نمشي معهم اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. وهنا ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي من علامات الراسخين، من علامات الراسخين لهم علامتان مستفاد من الآية. الأولى أنهم يعلمون المتشابه من حيث المعنى مما تشابه على بعض الناس، فلا توجد مفردة في كتاب الله لا يعلمون معنى المفردة، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية للراسخين في العلم أنهم يعلمون أن المفردات المضافة إلى الله كيفياتها لا تعلم فلا يخوضون فيها. وعلى هذا جاءت القراءتان، قراءة الجمهور وما يعلم تأويله إلا الله قف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بكيفية تلكم الألفاظ التي أضيفت إلى الله مما لا نفهم معانيه. وأما على قراءة المعنى الأول أنهم يفهمون الألفاظ والمعاني معاني الألفاظ جاءت قراءة مجاهد عن ابن عباس وغيره قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم قف يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا باللفظ والمعنى ووقفنا في كيفية المعنى. ثم ذكر قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء. وفي هذه الآية علامتان من علامات أهل البدع، الأولى أنهم أهل فتنة يريدون تفريقة جمع المسلمين وتفريقة وحدتهم وتفريقة وحدتهم. العلامة الثانية أنهم يخوضون في المسائل بكيف وفرضيات وما ليزيدوا من الفرقة. ما الذي يفرقنا؟ دائما التفرقة البدنية مبناها على المسائل العلمية، فينشئون مسائل لا وجود لها. لماذا ينشئونها؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم ما في أحد منهم جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه يا رسول الله كيف أنت تأمرنا بهذه الآيات وهذه الأحاديث التي فيها الصفات، إحنا ما نفهم هذا المعنى. وهم مباشرة جاءوا إلى هذه الآيات وهذه الأحاديث، ماذا قالوا؟ كيف؟ قال لا أعلم الكيف. قال كيف تبغاني أؤمن بشيء ما أعلم الكيف؟ يا مسكين أنت آمن بالمعنى المضاف ليس بكيف فعل ربنا، أنت آمن بالصفة المضافة ليس كيف صفة ربنا. فهؤلاء علامات أهل البدع واضحة من الآية. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل في القرآن يأتي بمعنيين، الأول بمعنى التفسير وهو الذي كان مشهورا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه كلام إمام المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري، وتأويل الآية كذا وكذا أي تفسير الآية. طيب لما نقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ما يجي أحد يقول يعني معقول أن التفسير من معنى كلمة استوى ما يعرفها إلا الله؟ لا يا حبيبي، ليس هذا المراد. إذن ما المراد إذن وما يعلم تأويله إلا الله؟ ليس المقصود التفسير، تفسير يعرفه ابن عباس. صحابة ما قالوا يا رسول الله، كفار ما قالوا يا محمد ما معنى استوى ربك على العرش، لأن عندهم ما أشكلت عليهم هذه الآية. لما أخبرهم أن ربه تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، ما قال المشركون كيف يأتي ربك، لأن ما أشكلت عليهم. فالمشركون أحسنوا ظناً في هذه الآيات من بعض المنحرفين من أهل البدع والمنطق والفلسفة. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، الألفاظ والمعاني هذه معروفة. ما هو الشيء الذي لا يعلمه إلا الله؟ هو الكيف. لهذا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن هذه الآية وما يعلمه تأويله إلا الله يعني المقصود به المعنى الأول التفسير، هذا يعلمه الناس، هذا ليس مراد. ما المراد إذن؟ وما يعلمه تأويله إلا الله بالوقف أي ما يؤول إليه الأمر، وهذا هو المعنى الثاني من معاني التأويل في القرآن. ما معنى التأويل في القرآن؟ معنيين، الأول التفسير، الثاني ما تؤول إليه المآلات، مآلات الأشياء، مثل قول يوسف عليه السلام لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل ما معنى التأويل هنا؟ أي وقع الرؤيا كما أخبرتك. ومن مثله قوله جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوعه كما أخبر ربنا. ومثل هذا أيضا قول الصديقة عائشة رضي الله عنها يؤول القرآن، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. هذه واضحة ولا لا؟ قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الحديث، نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. لا معنى معطوف على الكيف، لا كيف تتخيله، لا كيف تقيسه، ولا معنى لكيفية صفات الرب تبارك وتعالى. هذا ما يحتاج إلى تأويل، وليس هذا التفويض. ولهذا دخل الإمام إسحاق رحمه الله على الأمير بن طاهر رحمه الله عليه، فقال الأمير بن طاهر: يريد أن يعلم المشبهة من الكرامية وأمثالهم من الجالسين في مجلسه درسا. فقال للإمام: يا أبا يعقوب، هذا أرأيت هذه الأحاديث، ينزل ربنا، كيف ينزل؟ هو ما قال أنا ما أفهم شنو معنى ينزل، ولا الجالسين قالوا ما نفهم شنو معنى ينزل، قال كيف ينزل مباشرة. فقال الإمام إسحاق مباشرة: أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. لأن الكيف متعلق بفعل الفاعل وليس متعلق بمعنى فعلي. الذين لا يفهمون هذه مشكلة عندهم. قال: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عمرو بن عبيد منقول عنه أنه يقول: لو أن هذا الحديث حدثني به فلان لقلت له كذبت، وهو من الثقات الأثبات. قال: ولو أخبرني به ابن عمر ما قبلت، ولو أخبرني به ابن مسعود لرددت عليه، ولو أخبرني به رسول الله لقلت له ما على هذا آمنت. إذن هو جعل عقله حاكما على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول وماذا لا ينبغي أن يقول. وهذا هو عين فعل المتكلمين، أنهم يقولون يجب على الله كذا، لا يجب على الله كذا، هذا الحديث لا يمكن أن يكون، وهذا الحديث يمكن أن يكون. قال: ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هذه قضية مهمة، لا يجوز وصف الله بالقياسات العقلية، لا يجوز وصف الله بالذوقيات الوجدية. فوصف الله تبارك وتعالى باب توقيفي. قال: ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ولا يوصف الله بأكثر من وصف بنفسه، بلا حد ولا غاية. ما معنى بلا حد ولا غاية؟ لاحظوا الآن، سأضرب لكم مثالين. لو قال لنا قائل: إن هذه السيارة قوية، أول سؤال يطرح في أذهاننا: كم قوة السيارة؟ يقول لك مكتوب وراء 1600 حصان قوة السيارة. وضعنا للسيارة حد ولا ما وضعنا؟ وضعنا. لو سألنا سائل وقال: كم قوة وحيد القرن؟ سنضع له حد ولا لا؟ كم قوة فلان الذي يرفع الأثقال؟ يقول 240 كيلو، وضعنا له حد. كم قوة جبريل؟ وضعنا له حد. إذن ما معنى الحد؟ الحد معناه أن تضع لأوصاف الرب تبارك وتعالى حدا معينا. إذن ما معنى أن الله جل وعلا لا يوصف بحد؟ ترى لا يوصف بحد هو بمعنى لا يوصف بأكثر مما وصف بنفسه، بلا حد. إذن لا يوصف الله بحد، ما تستطيع أنت أن تعرف قوته تعريفا حديا، ولا غاية أي ولا نهاية. ما يجوز أن الإنسان يعتقد أن علم الله له نهاية، أو أن قدرة الله لها نهاية، أو أن رحمة الله لها نهاية. أبدا، صفات الله جل في علاه لا حد لها ولا غاية، لأن الحدود والغايات كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات. ما منع عن الحدود والغايات؟ أي لا يمكن لأحد أن يضع لربي جل وعلا حتى يحد. أنت تقدر تقول لملك يقول لملك آخر هذا حدك ما تتجاوز لي، يقول له حاضر. أما الرب تبارك وتعالى فأعظم وأجل من أن يحده حد أو يضع له أحد غاية. نقول كما قال ونصف بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين. نؤمن بالقرآن كله. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله في قضية القرآن، نلتقي غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.